باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني.
نعم، وفيه دليل على أن يحمل الجنازة هم الرجال كما سبق، وفيه الاستحباب المبادرة إلى الميت بعد أن يتحقق موته. قال الشارح: أما إذا كان مات مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطلين وغير الصالحين. في تعليق هنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه على قول المؤلف: أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت. نعم،
قال أحسن عليك. وفي استحباب مبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي ألا يسرع بدفن حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: المطعون هو المصاب بالطاعون وهو داء معروف، والمفلوج المصاب بالفالج، والمسبوت
الفالج هو معروف الشلل الآن، هو الفالج. نعم،
والمسبوت المصاب بالغشية، يقال سبت المريض إذا غشي عليه، والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك وإن لم يمضي يوم وليلة، والله أعلم.
نعم، والمؤلف ذكر هذا، قال أنه هؤلاء ينبغي أن لا يسرع حتى يمضي يوم وليلة في وقت لم يتقدم الطب، بل أتقدم الطب يعرف الموت في أقل من هذا، في وقت وجيز يعرف أنه مات ويتحقق من موته فلا يحتاج يوم وليلة. نعم نعم،
أحسن الله إليك. قوله: ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين.
إيه؟
من قوله ما شاهد قول أن تكون صالحة.
نعم، تكون صالحة يعني أخذ من هذا. نعم،
باب قول الميت
هذا يؤخذ. لا، أقول هذا الحكم له أدلة، أدلة من النصوص، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونفخ الكير، ترك صحبة البطالين وغير الصالحين وجلساء السوء، هذا دلت عليه النصوص، نصوص أخرى. نعم،
باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا لها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
نعم، وهذا ترجمة باب قول الميت هو على الجنازة قدموني. الجنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة وجنازة لغتان، ويطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يطلق على السرير جنازة، يطلق على السرير، ويطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت، ويطلق على الميت نفسه. يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت، وتطلق على الميت نفسه، والمراد هنا الأول، تطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يعني على السرير الذي فيه الميت. فالجنازة تطلق على النعش وتطلق على الميت، جنازة وجنازة. وفي هذا الحديث أن الميت يقول هذا القول، قال إن كان الصالح يقول قدموني، ولهذا ترجم قال: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وهذا يعني يدل هذا يعني دل على هذا النص هو ثابت، فينبغي للمسلم أن يعتقده، سواء قيل أنها ترد عليه الحياة وهو معروف أن الميت ما ترد عليه روحه بعد أن يوضع في قبره ويسمع قرعا على المشيعين، ولكن هذا النص دل على أنه تكلمه على النعش، تكلم يقول هذا قدموني، إن كان الصالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا من لطف الله تعالى حيث لم يسمعها الإنسان، لو سمعها الإنسان لتكدرت عليه حياته. وهذا يدل على قدرة الله العظيمة، حيث أنطق الله الجنازة كما أنطق الجلود والأيدي يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ونطق الجنازة يحتمل أنه قبل رد الروح إليها لأنها ترد في القبر، ويحتمل أنها ترد الروح عليها، والله أعلم. المهم أنها تتكلم. وفي اللفظ الآخر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، واستثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي. أشار المؤلف رحمه الله في بعض الروايات أنه يسمع كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس، فلا يسمعون كلام الميت. وهذا استثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي، وإلا فقد يسمع المقبور وهو يعذب في قبره، قد يسمع، قد يسمعه بعض الناس وهو يعذب في قبره، كما ذكر حافظ رجب رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب أهوال القبور، وأنه قد يسمع الإنسان بعض المعذبين. وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأن بعض الناس سمع بعض المعذبين في القبور، وأنه سئل أهلهم عن حالهم فقالوا بعضهم إنه لا يصلي، وقال بعضهم إنه لا يؤدي الزكاة. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه: وحدثني بعض الأعراب من مدة 40 عاما في عام 74 و300 أنه يسمع الناس يقولون عن عمته إنها تعذب، فذهب إلى قبرها فسمع تعذيبها. وهذا يؤيد يعني ما ذكره العلماء. فقول إنه لا يسمع لا إلا الثقلين، هذا وصف أغلبي، قد يسمع بعض الناس ويكون هذا فيه العبرة. نعم نعم، سمع عمته وهي تعذب، قال له بعض الناس إنها تعذب، فجاء إلى قبلها فسمعها. نعم، شوف كلام الشارح، قوله إذا وضعت الجنازة السطر الثاني،
قوله إذا وضعت الجنازة احتمل أن يريد من الجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في سريره في السرير، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث، وظاهرها أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح، ورده المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره وزاد، ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين.
هذا ليس بالصحيح، الصواب أنه يقول قبل إدخال القبر، ظاهر الحديث أنه يقول هذا، والله أعلم، يقول ترد الروح إليها ولا ترد، الله أعلم. نحن نؤمن بأن الجنازة تتكلم وهي على العرش، تقول هذا الكلام، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، تعني نفسها. يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنسان، وفي اللفظ إلا الثقلين. نعم، وبعد
نكمل
أحسن عليك. نعم،
قول أحسن إليك يسمع صوت كل شيء. ولا نعم. سمع الإنسان صاعق، لو سمع الإنسان معذب يعني، ولا
لا الإنسان الحي يعني الأحياء، لو سمعها الأحياء لصاعق، يعني تكدرت عليه الحياة، قد يصعق بعض الناس، بعض الناس ما يتحمل، لو سمع هذا يغشى عليه، والذي لا يصعق تكدر عليه حياته ولا يستطيع أن يقوم بعمل. وعيد هذا الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هذا يدل على أنه يسمع عليه، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لو كنا نسمع أصوات المعذبين تكدرت الحياة، معذبين من الكفرة ومن اليهود ومن المبتدعة ومن العصاة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لو عذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جلدة رطبة فشقها للصيد وغرز في كل قبل واحدة وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبس. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أرادوا أن يعالجوا الخيل يأتون بها إلى قبور الرافضة أو إلى قبور اليهود فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال ينزل ما في بطنها، يكون هذا في علاج شفاء له، تسمع أصوات المعذبين ويكون معها إسهال ويكون هذا فيه علاج لها صحة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، ما يكره عذاب القبر هذا يبين له، قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته، اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، هذا في عذاب القبر. ولو قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا في القرآن. وفي نعيم وفي كذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالعرض الأول هذا في القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي النعيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، والأدلة من السنة كثيرة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يبين له يخشى عليها الأصر وتبينت له أدلة وأنكر ما دل عليه القرآن والسنة يخشى عليه من الردة. نعم
أحسن الله إليك، قوله ولو سمع الإنسان لصعق، هذا يختص في غير الصالح الجنازة غير الصالحة أو حتى في الصالحة عاسن غير مألوف كما ذكر المؤلف والشارع، هل هو خاص أحسن الله إليك بغير الصالحة؟
ظاهر هذا غير الصالحة هي اللي تقول يا ويلها تذهبون، ولا شك أنه أشد، لأن الصالحة يقال قدموني قدموني، لا هذا في خير ولا يصعق، لكن إذا سمع صوتها وأنها تعذب وهو بعيد، وبعض الناس قد لا يتحمل حتى ولو سمع جنازة حتى ولو كانت صالحة. نعم.
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام.
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، وهذا الترجمة فيها بيان الصفوف على الجنازة وهل هو مشروع أو غير مشروع، هل يشفع تكثير الصفوف فيكون عندنا صفين أو ثلاثة. لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف، وأشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى حديث رواه أبو داود عن مالك بن هبيرة أنه إذا استقل العدد جزعهم ثلاث صفوف، أنه إذا استقل العدد جزعهم ثلاث صفوف، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. وهذا الحديث في سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكن يشهد الحديث جابر هذا وهو حديث الباء في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أن رسوله صلى على النجاشي قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث، ففيه قد يؤخذ من ظاهره مشروعية جعل الصفوف على الجنازة صفين أو ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الصحراء في مكان الجنائز، ويمكن أن يكونوا صفا واحدا، فكونه يجعلهم صفين أو ثلاثة يدل على أن الصفوف لها تأثير. أما صلاة النبي صلى الله عليه النجاشي وهو غائب فهذا اختلف فيه أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه خاص بالنجاشي، وأن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاص بالنجاشي فلا يصلى على غيره صلاة الغائب. وقالوا إن له مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليه، فدل على أن هذا خاص بالنجاشي. وقالوا إن النجاشي مات في بلده ولم يصلى عليه لأنه لم يسلم معه أحد. وقال آخرون إن الله تعالى كشف له عن النجاشي فكان يصلي، أو قرب له فكان يصلي وهو معه، فليس بغائب في الحقيقة. وهذا بخصوص النبي أنه كشف له، وقول بأنه لم يصلي عليه حد بعيد، كيف يسلم ملك ولا كلها أتباع؟ الملوك لهم أتباع، أقل شيء الخدم ومن حوله، لا بد أن يكون أسلم مع أحد وصلى عليه. وذهب الشافعي وأحمد وجماعة إلى أنه أخذوا من هذا الصلاة على الغائب مطلقا، وقالوا هذا فيه دليل على الصلاة على الغائب. والأقرب أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي، فإنه ملك عادل وأسلم وآوى الصحابة رضوان الله عليهم وهاجروا إليه هجرتين، لما اشتد أذى قريش للمسلمين أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده، ثم أسلم رضي الله عنه ورحمه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له شأن وقدم في الإسلام وآوى الصحابة، فيصلى على من كان كذلك وكان له شأن وقدم في الإسلام كأمير عادل والسلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة أو رئيس قبيلة معروف بالخير والصلاح، أو عالم كبير أو داعية وما أشبه ذلك، من له نفع للمسلمين عام. أما أن يصلى على كل أحد فهذا ليس بوجيه، والمؤلف ذكر الخلاف في هذا. نعم.
باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. حدثنا
نعم هذا فيها النبي نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته، في دليل عنه لا بأس بالإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، حتى يجتمع الناس يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بشؤونه من الصلاة عليه وتكفينه وغسله. أما ما جاء من النهي عن النعي فهذا محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يوصلون أشخاص ويطوفون حول القبائل ويقولون مات فلان مات فلان مات فلان، فالنعي نعيان، نعي الجائز ونعي محرم. فالنعي الجائز الإخبار بموته للأقارب ومن حوله والمسلمين حتى يصلوا عليه، والنوع الثاني المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية كونهم يوصلون أشخاص وجماعات ينادون في القبائل، والإخبار في الصحف قصد به الإخبار به بموت حتى يصلى عليه فلا بأس، يكون من النعي الجائز. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، سيأتي الكلام على التكبيرات. نعم نعم، يأتي الكلام الشارع على ظاهر الحديث. المؤلف رحمه الله ما جزم، المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن جعل الصفوف ثلاثة من أسباب المغفرة، أخذ بهذا الحديث. من صح هذا الحديث، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. من صح الحديث قال إنه من أسباب المغفرة. جاء في الحديث الآخر من صلى عليه، رواه مسلم في صحيح، من صلى عليه مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. صلاة أربعين من أسباب المغفرة، وصلاة ثلاثة الصفوف من أسباب المغفرة عندما صحح الحديث. والمؤلف رحمه الله ما جزم في الترجمة، قال من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام فما الحكم، يعني أن هذا من أسباب المغفرة، عمل بحديث فقد أوجب. ومن لم يصحح الحديث يقول الحديث لا يصح في هذا، سيأتي كلام الشارع فيه. نعم نعم،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح مسلم أن يصفوا صفين.
نعم،
أمر النبي لهم أن يصفوا صفين.
أو هنا قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ذكر الشارع
صحيح. نعم يأتي الآن كلام الشارع، نقرأ عنه. نعم،
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا
يا أبا عمرو الشعب، يعني كلة الشعب. قلوا فصفهم وكبر أربعا، قلوا فصفهم، هذا يدل على أن ما صفهم إلا لأن الصفوف لها تأثير، وإلا يمكن يجعلهم صف واحد في الصحراء لأن صلى بهم في مكان الجنائز، ومكان الجنائز في الصحراء واسع، يجعلهم صف واحد، فكونه يجعلهم صفين وثلاثة يدل على أنه الصفوف لها تأثير، ويكون هذا يشهد لحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب. نعم،
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني.
نعم، وهذا فيه النبي صلى على النجاشي رجل صالح من الحبش وهو ملك الحبش، وقال له أصحبه فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه ونحن صفوف. كون النبي يجزئه وجعل الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير، ولهذا قال جابر كنت في الصف الثاني. وفي جواز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن عالم أو أمير، والنجاشي له شأن إذ أنه أول المسلمين وأمنهم ونصرهم. وقال بعض العلماء إن الصلاة على الغائب خاص بالنجاشي. طيب شوف كلام الشارح عليه، قوله باب الصفوف على الجنازة،
قوله باب الصفوف على الجنازة. قال الزين بن المنير ما ملخصه إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها،
يعني الترجمة الأولى باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، والثانية باب الصفوف على الجنازة كررها. هذا يدل من دقائق في البخاري رحمه الله وتراجمه. نعم،
إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال لا، إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة.
وهذا قول عطاء ليس بجيد، الصواب أن تسوى الصفوف كالصلاة كالفريضة كما سيأتي المؤلف رحمه الله وبين هذا. وأنها صلاة الجنازة صلى صلاة لها وضوء استقبال القبلة وتكبير تسليم تصفية صفوف ليست كالذكر والدعاء. نعم.
وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له إلا غفر له.
في تعليق
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلس في حق المدلس وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة والله أعلم.
رحمه الله. قد يقال الحديث الباب يشهد له حديث الباب الآن الحديث النبي صفهم وإن كان الحديث لم يذكر أنه فقد أوجب لكن حديث جابر الآن حديث ابن عباس حديث جابر الآن النبي صفهم قال كنت في الصف الثاني أو الثالث وترجم الأول باب الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير لكن الحديث في نص على أنه فقد أوجب أنه من أسباب المغفرة فقد قال إن حديث الباب تشهد محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس فإذا صرح بالسماع زال ما يخشى من تدليسه وإذا وجد ما يشهد له دل على لكن حديث الباب ليس فيها أنه فقد أوجب لكن فيها أن النبي صفهم وجعلهم صفوف مع أنه في الصحراء فلولا أن للصفوف تأثيرا في الفضيلة لما صفهم صفوف ولا اكتفى بجعلهم صفا واحد صفا واحدا. نعم نعم. إذا كان أربعين إذا كان أربعين أيضا هذا كذلك. نعم. بعض السلف من يرى صحة نعم كان إذا تقال له صفه.
قال الطبري ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى.
لحديث مالك بن هبيرة وصلى عليه الصفوف قد أوجب. كان الطبري صحح الحديث يعني الترمذي حسنه وصححه الحاكم ويشهد لحديث الباب. نعم. فسماحة الشيخ رحمه الله عليه يرى ان الحديث لا يصح ولا عله مؤثره. نعم.
وتعقب بعضهم الترجمه بان احاديث الباب ليس فيها صلاه على جنازه وانما فيها الصلاه على الغائب او على من في القبر واجيب بان الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون فلا منافاة بين الترجمة والحديث.
نعم. شوف السطر الثالث من آخر الصفحة هو في الحديث دلالة على أن الصفوف على الجنازة تأثيرا النسخة متغيرة ينبغي تكون نسخة واحدة عشان تكون تأتي بالنسخة أحب الدين الخطيب هذا. نعم.
قال وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا.
نعم. إذن الشارح رحمه استنبط من الحديث أن الصفوف على الجنازة لها تأثير ولو كان الجمع كثيرا ولولا أن لها تأثير لما صفها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفوف وقال جابر كنت في الصف الثاني. نعم.
وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ومع ذلك فقد صفهم وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل. وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.
نعم. هذا من دلائل النبوة هذا تذكر في دلائل النبوة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بموت النجاشي عن المواصلات في ذلك الوقت يعني ليست في المواصلات الآن ما في عندهم هاتف ولا سيارات ولا طائرات ولا شيء، والمسافة بعيدة طويلة. هذا من علام النبوة، الله تعالى أعلم بالوحي، علم أن يوصل بذلك بوحي من الله، فقال إن مات أخ لكم فصلوا عليه. نعم.
واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن قال أبو يوسف إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد، فلا مجرد الصلاة عليه، حتى ولو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن مزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية، وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
وهذا أخرجه مسلم عن عائشة: وقد صلى على الصديق في المسجد وعلى عمر، فلا حرج، صلى لا حرج في الصلاة على المسجد، أما كراهة بعض العلماء صلاة المسجد فلا وجه له. نعم.
فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت، والدارقطني في الأفراد، والبزار من طريق حميد، كلاهما عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله،
وإن من أهل الكتاب، والعلج العجمي بعد الأذى.
كلاهما عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة،
العلج العجمي، يعني العجمي يطلق على الكافر من العجم، يقال له علج، يعني بعضهم ما علم بالإسلام يعني على هذا.
فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، الآية، وله شاهد في معجم الطبراني الكبير.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وإن، هذه الآية الأخرى: وإن من الكتاب إلا لو من به قبل موته، في شأن عيسى. نعم. وإن
فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، الآية،
الآية من سورة آل عمران. نعم.
وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه، وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا. واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت.
الخلاف في الصلاة على الغائب، هذا سأذكر الخلاف الآن. هذا القول، نعم، هذا الآن القول الأول في استدلال بالحي على الصلاة على الغائب. نعم.
واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه.
يعني الشافعي وأحمد وكثير من العلماء أخذوا من هذه الصلاة الغائبة مطلقة، قالوا ما دام صلى على النجاشي وهو غائب يدل على لا بأس، صلى على كل ميت. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك.
الحنفية والمالكية يقول: لا يشرع، صلاة الغائب مطلقة، قالوا هذا خاص بالنجاشي ولا يصلى على أحد أبدا، إنما هذا خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني يقابل قوله. القول الأول: الجواز مطلقة، كل غائب يصلى عليه. القول الثاني: لا يصلى على الغائب مطلقة، وهذا خاص بالنجاشي، حديث خاص بالنجاشي. نعم.
وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة.
هذا القول الثالث. القول الثالث: يجوز على الغائب يصلى عليه في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه. نعم.
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.
هذا قول الرابع، يقول: إذا كان في جهة القبلة تصلي عليه، أما إذا كان خلف مثلا خلفك في المنطقة الشرقية ما تصلي عليه, وإذا كان أمامك في المنطقة الغربية مثلا في نجد تصلي عليه, لأنه حتى يكون أمامك الميت. هذا تصير من حبان, لكن هذا لا وجه له. نعم.
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة, فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره, وحجته حجة الذي قبله, الجمود على قصة النجاشي. وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور.
نعم. هذه أجوبته اللي منعوا من الصلاة الغائب, أجابوا عن قصة النجاشي. منهم من قال إنه ما صلي عليه ولهذا صلى على النبي, ومنهم من قال إن النبي كشف له. نعم.
منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد, فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه. واستحسنه الروياني من الشافعية, وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. وهذا محتمل, إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد.
وهذا بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يسلم أحد, ويموت ولا يصلي عليه. الملوك لهم أتباع, يقل شيء الخدم ومن حوله وحاشيته. نعم.
وهذا محتمل, إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم: كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه, فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه, ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع, وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه.
لكن هذا بدون إسناد. نعم.
ولابن حبان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه, ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ومن الاعتذارات أيضا,
هذا الاعتذار الثالث لما قال أنه لا يصلى على الغائب. الأول أنه لم يصلى عليه, الثاني أنه كشف له عنه, الثالث أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي على ميت غيره. نعم.
ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهلب: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي, وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة. وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.
يعني كان المصنف يثبت أن النبي صلى على معاوية الليثي, يراجع في ترجمته في الإصابة. نعم.
واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما, أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لنسد كثير من ظواهر الشرع, مع أنه لو كان شيء مما ذكره لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد. قلنا:
صلى وسلم عليه. نعم.
إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته, يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر, وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل لذلك, ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم, ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم, ولا تحدثوا إلا بالثابتات, ودعوا الضعاف, فإنها سبيل
سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. نعم.
فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني:
قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي.
مجمع بن جارية
في حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال: فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني، وأصله في ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه والمأمومون، فإنه جائز اتفاقا. فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان.
يعني على كل حال الخلاف في المسألة قرأناها، لأن المسألة في الخلاف فيها قوي وفي إشكال، والمسألة كما سمعتم الآن من العلماء الجمهور على الجواز مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، هذا خاص بالنجاشي. والأقرب الذي هو وسط أن يقال إنه يصلى على النجاشي ومن كان له شأن وقدم في الإسلام، فهذا قول وسط، لا يقال بالجواز مطلقا ولا بالمنع مطلقا. ومن كان له قدم وشأن في الإسلام تأثير من عالم أو أمير أو داعية صلي عليه، وإلا فلا يصلى. نعم.
ما يقال أنه قد يكون له أتباع لكنهم لم يصلوا عليه لعدم معرفتهم مثلا بالحكم أو بالصفة،
هذا يحتاج إلى دليل. لما أتباعهم مسلمون لابد يعرفون حكم الصلاة على الميت، يعني من المهمات من أسلم يعرف ماذا يصل ماذا يعمل من مات وأنه صلى عليه، هذا فرض كفاية. نعم.
باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا فيهم فصلى عليه.
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وهذا الصبيان يكون مع الرجال كما يكون في الصلاة مع الرجال، ولهذا قال ابن عباس: وأنا فيهم. وصبي عباس من الصبيان، لأنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهز الاحتلام، وفيه جواز الدفن في الليل، وأنه لا كراهة فيه إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت في تغسيله أو تكفينه. وما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهو محمول على ما كان فيه تقصير في حق الميت. ولهذا لما مات رجل وحصل تقصير في حقه وكفن في ثوب غير طائل زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، لأن هذا الرجل كفر فيه غير طائل، فإذا كان دفنه في الليل يفضي إلى أنه لا يكفن بتكفين واسع، أو لا يصلى عليه، لا يوجد عدد يصلون عليه، أو لا يوجد من يدفنه أو يحفر له القبر، فلا يدفن في الليل. أما إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت فلا بأس. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودفن الصديق ليلا، وهذا هو جمع النصوص. إذا حصل تقصير في حق الميت لا يدفن في الليل، تقصير في حقه يعني في الصلاة عليه أو في كفنه أو في دفنه أو في حفر قبره أو في تغسيله فلا يصلى عليه، وإن كان لا يحصل تقصير في حق الميت فلا حرج في دفنه ليلا. نعم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، صلى الصلاة على أصحابه. نعم. قال: فلا أذنتموني؟ قال: دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظه فقام فصفنا خلفه. قد يؤخذ من هذا ظاهره أنهم صفوا خلفه وأنهم صلوا خلفه البارحة، صلوا عليه الله. نعم.
باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. وقال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا.
ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
رضياه بالنسبة الفعل ناقص إذا أضيف إلى أو الجماعة يضم، رضي رضوا رضي. أما إذا كان اعتل آخر بالألف فيفتح ما قبل، غزوا ودعوا ورموا. أما رضي رضوا، رضوهم بل رضوهم رضي. نعم.
وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذه ترجمة من ما تبين فيها فقه البخاري رحمه الله ودقة استنباطه، وذكر هذه الآثار يؤيد بها ما ذهب إليه. قال: باب سنة الصلاة على الجنائز، مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى على الجنازة، سماها صلاة، وقال: صلوا على صاحبكم. والصلاة لا بد فيها من طهارة، ولا بد فيها من ستر العورة، ولا بد فيها من استقبال القبلة، فصلوا على النجاسي، سماها صلاة، إلا أن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وفيها تسليم. ولهذا فإن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة، لا بد فيها من الوضوء طهارة، ولا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من التكبير والتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا يعني متوضأ، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، كل هذا يدل على صلاة. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف للغروب حتى يتم، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه القاتل القصيرة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى. فدل على أنها صلاة. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد على من قال إن صلاة الجنازة ليست صلاة، وإنما هي تكبير دعاء ذكر ودعاء، فلا يحتاج إلى وضوء، صلي الجنازة بدون وضوء لا حرج. فالمؤلف يقول: لا، هي صلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وفيها تكبير وتسليم، فيها استقبال القبلة، ولا يتكلم فيها، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه يعني في التكبيرات. وهذا جاء بعض الصحابة بل هو مرفوع أنه يرفع يديه، وهذا يشكل كثير ما يرد السؤال: هل يرفع في التكبيرات أو لا يرفع؟ والمسألة فيها خلاف، ذكر الشارح والصواب أنه يرفع يديه في جميع التكبيرات، وهذا ثابت عن ابن عمر، وبل انه ثابت في حديث مرفوع ذكره الشارح رحمه الله. وقال الحسن: ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، يعني كالفريضه، كما انه يقدم للفريضه اقراهم لكتاب الله ثم اعلمهم بالسنه، كما في الحديث: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم السنه. كذلك الجنائز يقدم لصلاة الجنازة بل أحقهم بالإمامة، فأحق الناس بالإمامة يقدم في الفريضة ويقدم في الجنازة. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنائز يطلب الماء ولا يتيمم، هذا هو الصواب، خلافا لبعض العلماء. بعض العلماء يقول: إذا أحدث وخاف أن تفوته الجنازة يتيمم يصلي عليها، وهذا قول ضعيف بل قول باطل. والصواب أنه لا يجزئه التيمم، يقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، إلا إذا عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك قول بعض العلماء إنه إذا خشي أن تفوته صلاة الجمعة يتيمم، هذا قول ضعيف، لا يجوز أن يتيمم، لأن صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة واجبة، والوضوء شرط، ولا يمكن أن يقدم الواجب على الشرط. يتوضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتت الجمعة معذور في هذا، يصلي بعد ذلك واحد مع جماعة أو وحده إن لم يجد. وكذلك لو فاتت صلاة الجنازة كذلك يصلي، يتوضأ ولو فاتت صلاة الجنازة يصلي عليها في القبر إذا أراد أن يصلي. ولهذا قال إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا تهيل الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، إذا جاء وهم يصلون كبر، والإمام كبر التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكبر يقول الله أكبر، ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فات من التكبيرات، وما أدرك هو التكبيرة الأولى يكون في حق. وإذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يخشى رفعها فإنه يقرأ الفاتحة ثم الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت. ولهذا قال إذا انتهى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، دل على أنها صلاة كصلاة الفريضة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقد ورد أنه يكبر خمس تكبيرات أو ست تكبيرات، لكن الذي استقر عليه الأمر أنها أربع تكبيرات. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح، استفتاح الصلاة، تكبيرة الأولى استفتاح الصلاة. واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فسماها صلاة. وفيه صفوف، النبي صفه وإمام صفهم وأمهم، وكل هذا واضح في أن الصلاة على الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم والجماعة، يشترط لها ما يشترط للصلاة. ثم استدل بحديث ابن عباس عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبل منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو كنة الشعبي من حدثك بهذا؟ قال ابن عباس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صفهم وأمهم يدل على أنها صلاة، يدل على أنها صلاة يشترط لها الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها صلاة الجنازة ليست صلاة وإنما هي ذكر وخضوع لله كالدعاء، فلا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها استقبال القبلة. وهذا قول ضعيف. مؤلف رحمه الله ذكر هذه الآثار وهذه الأدلة يؤيد بها القول الراجح الصواب أن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم، وأنه لا يجزي فيها التيمم إلا إذا عدم الماء. نعم، ممكن أن نقرأ بعض الشرح في هذا. نعم، أول الأول. نعم.
قوله باب سنة الصلاة على الجنازة. قال زين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني هو أعم من الواجب والمندوب. ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا،
يعني كما قال بعض العلماء وهو قول ضعيف. قوله وقال صلوا على صاحبكم بعد.
قوله وقال صلوا على صاحبكم هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه سيأتي موصولا في أوائل الحوالة أوله. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صلِّ عليها، فقال هل عليه دين الحديث.
قوله سماها صلاة،
قوله سماها صلاة أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم.
نعم، هذا هو الصواب. نعم، قوله. نعم.
قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا. وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليتا ما صليتا لوقتهما.
نعم بعد قوله ويرفع يديه.
قوله ويرفع يديه وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف.
التعليق.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن
نشبه
والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله أعلم.
يعني هذه المسألة يكثر السؤال عنها هل يشرع الرفع اليدين في التكبيرات؟ هو ثابت عن ابن عمر ثابت أنه يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وروي مرفوعا لكن يقول المؤلف بإسناد ضعيف والطبراني رواه بإسناد جيد لكن صوب أنه موقوف لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة على طريقة المتقدمين من أهل الحديث أنه يقدم قول الأكثر أو الأحفظ. أما المتأخر كابن حجر والخطيب البغدادي والعراقي فإنهم يقدمون فإنهم يقبلون قول من وصل ولو إذا كان ثقة ولهذا يقول العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهري وقال الحافظ الحجر في نخبة الفكر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسن والصحيح الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فزيادة الراوي إذا كان ثقة مقبولة إلا إذا خالف من هو أوثق منه تكون شاذة. وسماح الشيخ رحمة الله عنه مشى على هذا مشى على تقديم ما قبول زيادة الثقة على المتأخرين الحافظ بن حجر والخطيب البغدادي والعراقي والدارقطني صوب وقفه على طريقة المتقدمين لأنه لم يرفعه إلا عمر مشبه وهو واحد ولكن الذي لم يرفعه أكثر منه فيقدم قول أكثر. وسماحة الشيخ رحمه الله قال الأظهر عدم التفات إلى هذه العلة لأن عمر ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيارة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث هذه فائدة حديثية تنتبهون لها. ولكن أقول لو أخذنا على بطريقة المتقدمين وهو أن الصواب أن الوقف على ابن عمر نقول الحمد لله المسألة فيها ثابتة عن الصحابة ولبث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمنا أنه ما ثبت الحديث ونثبت عن الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة والإمام أحمد رحمه الله يقدم قول الصحابة إذا كان في المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول لا أولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة إذا لم يخالفه صحابي آخر فنقول إما أن نقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين نقول في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقة المتقدمين نقول الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر ويكفي هذا. فالسنة رفع اليدين في التكبيرات وهذه المسألة يكثر السؤال عنها يسود عنها كثيرا فهو إما مرفوع أو موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا. نعم نعم تكبيرة الإحرام بعض العلماء قال التكبيرة الأولى بعضهم قال التكبيرة الأولى فقط لكن قد يقولون هذا ما ورد في الفريضة وهذا يحتاج إلى دليل. نعم العبارة لكن ابن عمر الآن صحابي الآن ومعروف أن عمله لا بد لهم مستند أو فهم صحيح من النصوص. نعم بعد هذا قوله وإذا أحدث
قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم
قبل هذا
قال قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا. وقوله مرضوه في رواية الحموي المستملي مرضوهم بصيغة الجمع. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. وقد جاء عن الحسن أنه أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق. وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم، فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف والشافعي الولي أحق من الوالي. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا، فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإذا ذهب يتوضأ تفوته، قال يتأمم ويصلي. وعنه شيء من عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد. وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله أعلم.
قوله
وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني.
بعد والمخالف في هذا بعد السطر
قوله قال المسيب
لا بعد السطر والمخالف في هذا بعض المالكية بعد السطر
قوله والمخالف في هذا بعض المالكية وفي مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى.
طيب قوله وفي
قوله وقال ابن المسيب
قوله وفي صفوف وإمام
قوله وفي صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قرأت بخط
مغلطاي
كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها.
وموضع الترجمة سطر منه
وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا
رشيد.
عن
قال ابن رشيد
قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها. وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عنه كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبمن ضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصهما كما تقدم، والله أعلم.
نعم، وهذه المسألة مهمة والخلاف فيها قوي، وأدلة المؤلف رحمه الله واضحة، والصواب كما سبق أنها صلاة، أنه لا بد فيها من اشتراط ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والوضوء ستر العورة والتكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ فيها الصلاة، أنه لا يجزئ فيها التيمم كما قال بعض أهل العلم إذا خاف صلاة الجنازة، قال بعضهم أيضا الجمعة إذا خاف يتيمم، وكل هذا قول ضعيف لا وجه له. والأصل قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، صلاة الجنازة، صلاة الجمعة وغيرها، ولو فاتته الجماعة، الوضوء مقدم، ولو فاتته الجمعة توضأ، ولو فاتته الجماعة ولو فاتته الجنازة، ثم بعد ذلك يصلي الجمعة، يصليها ظهرا. نعم، بركة، وفق الله. نعم. الأقرب أنه يكبر، لأن صلاة مبني على التخفيف، ما أذكر فيها استفتاح، يكبر. نعم، سيأتي في التراجم الآتية إن شاء الله الدرس القادم بيان قراءة الفاتحة وما يكون معها، يأتي الكلام. نعم.
لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة، يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب،
فهل إيش؟
لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، فهل أجلس أم أصلي عليه؟
هذا إن كنت طالب علم وظهر لك من الأدلة أنه لا يصلي عليه فلا يصلي عليه، ولكن كثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب، فإذا صلت تكون معهم، الغالب أنك إنسان مقلد إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا يصلي عليه. نعم.
رشحت لأن أكون إماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري، وخفت أن تكون المكافأة مما أراد الإنسان بعمله الدنيا، فتركت إمامة المسجد، فهل ما فعلت صوابا؟
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تقصد الدنيا فلا، أما إذا كنت لا تقصد الدنيا وإنما هذه وساوس فعليك أن تترك الوساوس. والعلماء يقولون العمل من أجل الدنيا شرك، وترك العمل رياء، وترك العمل من أجل الدنيا رياء، والمعافى من عافاه الله منه، فليعمل لأجل الناس هذا رياء، وليترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء وهذا رياء، والمعافى ما، ولكن لا ينبغي الإنسان يترك العمل الصالح، يجاهد نفسه ويفعل ويعمل العمل الصالح. نعم.
هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين؟
إذا صلي عليه جاء ما يدل على أنه لا بأس أن يصلي عليه، كنت في الأول لم يتبين لي، ثم تبين من فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى سماحة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا بأس الصلاة مرة أخرى إذا صلي عليه صلت عليه ثم جاء قوم وصلوا عليه فصلي عليه. أما بعد مدة لا ما يصلى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي أنه صلى إلى قبر إلى شهر من دفنه.
هل علمنا بالأجر مترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟
إيش؟
هل علمنا بالأجر المترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟
لا ليس شرطا، يحصل الإنسان الأجر ولو ما علم. لا الحمد لله هذا من فضل الله تعالى وإحسانه.
شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي يصلي هذه الأيام الساعة الرابعة والنصف صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر من لا تجب عليه الجماعة؟
ليس عليه شيء، وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، يقول صلاة العصر ما لا تصفر الشمس، لكن لا يبغي الإنسان أن يؤخر إلى قرب الاصفرار. نعم رابع ونصف لا بأس، لا يزال في الوقت. نعم.
يقول توفي بالأمس فضيلة الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله ولم أعلم بوفاته، فهل لي أن أصلي عليه الآن صلاة الميت الغائب؟
رحمه الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله ويرحمه ويجمع عنه ويكون بذلك. لا لكن تذهب إلى قبره وتصلي عليه في قبره موجود ليس غائبا. نعم ولا بأس الصلاة على الميت في على القبر إلى شهر من دفنك. نعم.
يسأل بعض الإخوة عن الأسبوع القادم هل هناك درس أصلا؟
نعم دروس إن شاء الله آخرها يوم الاثنين القادم إن شاء الله، في الأحد والاثنين آخرها يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسنة، نسأل الله يوفقنا وإياكم العمل الصالح الرضي، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ترجمة معقودة لبيان فضل اتباع الجنائز، وأن اتباع الجنازة فيه فضل، وأن من تبع الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، فمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر عن أبي هريرة أنه حدث حديث أبي هريرة الذي رواه ابن عمر أنه حدث: من تبع جنازة فله قيراط. جاء في الحديث الآخر أن من صلاها صلى عليها فله قيراط، فيكون قيراط للصلاة وقيراط للاتباع. وجاء في بعض الحديث ما يوهم أن اتباعها وحده له قيراطان، تكلم العلماء على هذا. وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث تأسف على ما فاته من الخير، قال: لقد فرطنا في قرارات كثيرة. وابن المؤلف رحمه الله يفسر الكلمة الغريبة إذا جاءت كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فإن يفسرها. فرطت في جنب الله، فرطت يعني ضيع. واتباع الجنائز فيه فوائد ومصالح، منها حصول الأجر وقراط من الأجر، ومنها جبر المصابين وتعزيتهم، ولو لم يكن الميت معروفا له يعزيه سنة التعزية، ومنها إحياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها إنكار ما قد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالأذان والإقامة التي قد يفعلها بعض الناس، والتلقين الذي يفعل بعض الناس يلقي الميت يقول: يا فلان اذكر ما كنت خلت به من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
هذا لا يصح, جاء في حديث ضعيف. كذلك الإذان والإذان والإقامة في القبر من البدع. وذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه, وذكر أثر زيد بن ثابت, إذا صليت فقد قضيت الذي عليك, يعني ولا يشترط الاستئذان. وقال أحمد بن هلال ما علم على الجنازة إذنا, ولكن من صلى ثم رجع فله قراض. هذا فيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة, وأن بعض العلماء يقول إذا صلى ورد أن يصلي فلا بد أن يستأذن, والصواب أنه لا يستأذن, لا يحتاج استئذان. واتباع الجنائز ودفن الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية, تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تكفينه, كل هذا من فروض الكفاية. إذا تركته الأمة أثبت, وإذا قام بهما يكفي فقد حصل الواجب. والقراط إنما يحصل بالاتباع, إذا اتبع الجنازة فله قراط. واختلف العلماء في حد الاتباع, فقيل حد الاتباع أن يوضع الميت على اللحد, وقيل أن يدفن, وهذا هو الأقرب أنه لا ينصرف حتى يدفن, لما جاء في بعض الأحاديث النص على الدفن. قال بعض العلماء لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى القراط, أو اتبع وشيع. نعم لا أعلم في هذا بأس, أقول لا أعلم في هذا حرج, يصلي في أي مسجد شاء, سواء في جنازة أو لم يكن فيه جنازة. وإذا صلى في المسجد فيه جنائز حتى يصلي عليه, لا أعلم في هذا بأس. نعم نعم.
باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي.
وفيها أن من الفوائد حفظ أبي هريرة رضي الله عنه العظيم, حيث حفظ من الأحاديث الشيء الكثير, حتى أن ابن عمر خفي عليه ذلك وقال أكثر علينا أبو هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث, وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه, ولما قالوا له إنك أكثرت, قال إنهم يقولون إنك أكثرت والله الموعد, إن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق عن سأل رحمك الله, وإن إخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم, وإنما كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله يسمى بملء بطني, وأحضر ما لا يحضرون, وأشهد ما لا يشهدون, وأسمع ما لا يسمعون. فلهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا, كان يدرس الحديث في أول الليل, ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام, لأنه يدرس الحديث لأنه كان يحفظ ولا يكتب. فيها أن حفظ أبي هريرة متميز, ولهذا حفظ من الأحاديث الآلاف ما يزيد عن 5000. وفيها أن إنكار العلماء على بعضهم قديم, يعني أن عمر أنكر, ابن عمر أنكر على أبي هريرة ثم صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. وفيما كان عليه الصحابة من التثبت في الحديث. نعم.
باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط, ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل ومن قيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.
نعم. وهذا الحديث فيه فضل من انتظر الجنازة حتى تدفن وأن له قيراطان, وظاهر الحديث أن له قيراطين للاتباع حتى تدفن، وقراط للصلاة عليه. لكن معروف عند أهل العلم أن القراطين قراط للصلاة وقراط للدفن. من شهد جنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان، يعني قراط للصلاة وقراط للدفن. قال بعض العلماء إن القراطين لمن شهد حتى تدفن. ذكر الشارح رحمه الله الخلاف في ابتداء الحضور، متى يكون ابتداء الصلاة عليه. وذكر جاء في بعض الروايات أبي سعيد حيث قال: من أهلها، من شهد من أهلها حتى يصلى عليها. وفي رواية خباب: من خرج مع الجنازة من بيتها. وفي رواية أحمد: فمن مشى معها من أهلها. وظاهر هذا أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى قراء الصلاة. والأقرب كما رجح الحافظ رحمه الله أن القراط يحصل لمن صلى عليها، لمن صلى عليها ولو لم يخرج يتبعها من بيتها، لأن الغاية هو الصلاة عليها. وأما الحضور معها من بيتها أو تشيعها من بيتها فهذا وسيلة. وكذلك من صلى عليها من تبعها متى ينتهي الاتباع؟ من انتظر حتى تدفن، يعني هل يكفي وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض أهل العلم، أو لابد أن يكون ينتهى من الدفن؟ قال بهذا بعض العلماء، وهو الأقرب أنه حتى ينتهى من دفنها. ولهذا بوب المؤلف قال: باب من انتظر حتى تدفن. فالأقرب أنه أن القران إنما يحصل لما كان معها حتى تدفن. نعم هذا يعني ظاهره أن له قراطان من الدفن، لكن الأقرب أن القراطين إحداهما للصلاة والثاني للدفن. نعم والله يرجى له. نعم. لا ما يشترط، سواء أمامها أو خلفها، الركبان خلفها والمشاة أمامها، هذا كما قال بعضهم، لكن هذا باب الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليك.
تتم
لكلام الأخ الذي قرأ عن بزار.
ها؟
قرأ كلام الحافظ عن بزار لما ذكر الحديث.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، فإن فيه: إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط.
نعم. المقصود أن إذا جمعت الحديث دلت على أنه قيراط للصلاة وقيراط للاتباع حتى تدفن، والأقرب أنه حتى ينتهى من الدفن لا أن يوضع في اللحد فقط. نعم.
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن ودفنت البارحة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها.
نعم. وهذا في دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز. فالصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد، فالصبيان مع الرجال. ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم ابن عباس، قال فصفنا خلفه. وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن ولو في قبره، وفيه أيضا مشروعية صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه، وأن يصلى جماعة إذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه وصلى على القبر. وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، وأن هذا مستثنى من الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي لفظ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك أبو حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صلاة الجنازة مستثنى لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، ولأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، هذا مستثنى. أما الصلاة التي لها ركوع ولا سجود فلا تجوز في المقبرة، لا تجوز في المقبرة، إنما صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، وما المقصود منها الدعاء للميت، فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر. فكل النبي صلى الله عليه وسلم صفهم الناس وصلى عليها بعدما دفنت يدل على جواز الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة على الميت في المقبرة، وأن يكونوا صفوفا إذا كانوا جماعة، وجواز الصلاة على الميت بعدما يدفن. نعم قد يفهم منها، لكن يحتمل أنهم لم يصلوا، واحتمل أن يكون صلوا عليها قبل ذلك، واحتمل أنهم لم يصلوا عليها، قد يفهم من هذا لأنهم سأله عنه فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، فظاهر أنهم صلوا عليها ثم أعادوا الصلاة مرة أخرى، فلا حرج. نعم لا بأس. جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من آخر الليل إلى المقابر ورفع يديه ودعا لهم. نعم
يكون هذا الحديث دليل على إعادة الصلاة.
نعم لا هناك ما هو أصرح من هذا، مرنا أظن في الدرس الماضي ما يدل على الجواز، وهذا محتمل. نعم حديث المرأة السوداء ممكن يحتمل أن هذا هو، هي المرأة التي دفنت. نعم ولأنها الصلاة دعاء، فإذا عيدت الصلاة فلا حرج. نعم إذا وجد من يصلي صلى معه لا بأس، من يصلي وحده عليها وقد صلى عليها إذا وجد جماعة لا بأس، لا حرج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم.
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة أنها حدثاه
أنهما سعيد بن مسيب وابي سلمة ضمير يعود إليهما،
أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوما الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة.
نعم فيه جواز الصلاة على الجنازة بالمصلى، والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء أو قريب من البلد، صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والكسوف، والكسوف يكون في المسجد، الكسوف والاستسقاء وصلاة العيد والجنائز، كان هناك مصلى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه على الجنائز، فلا بأس أن يصلى عليها الجنازة في المصلى أو في المسجد. ولهذا باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، والمصلى يكون واسع في العادة، يكون واسعا يعني صحراء، فلهذا تخرج الجنائز ويصلى عليها فيه. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى على النجاشي، خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه وكبر عليه أربعة. قوله في الحديث الأول نعى النبي نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يعني أخبر بموته، وهذا من النعي المباح الجائز هو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه. وأما النعي المنهي عنه فهو ما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل والدور ونعي الميت بصوت مرتفع مات فلان مات فلان مات فلان. فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي منهي عنه. فالنعي المنهي عنه ما كان فعله الجاهلية من الطواف في القبائل والمحلات والدور والإخبار بموته. وأما النعي الجائز هو أن يخبر من حوله حتى يصلوا عليه. ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، وهي الشهادة للنجاشي بأنه مؤمن وأنه أخ لنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أن التكبير أكثر من ذلك، الذي عليه الجمهور أنه اقتصر على أربع. قال النووي إنه إجماع، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع، جاء ما يدل عن التكبير أكثر من أربع، لكن استقرت الشريعة على أربع، وجاء ما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمعهم على أربع تكبيرات. ولهذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أربعا. نعم. الأقرب الاقتصار على أربعة، لأن هذا هو اللي استقرت عليه الشريعة. نعم. لا ما يلحق بالمسجد فيه الأحكام. نعم. ها؟ يجوز هذا وهذا، الحديث جاءت بهذا وهذا. صلى النبي على ابن بيضاء بالمسجد كما قالت عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت بأن يمر بها على حجرتها فتصلي عليه، فمر بها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أمهات المؤمنين، فكان بعض الناس أنكر ذلك فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس ما صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم. يجلس في المسجد وفي المصلى. نعم.
حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.